أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في طبقات المفسرين أو في تاريخ المفسرين، قلنا بأنه بعد مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة تأتي مرحلة الصحابة، والصحابة المعروفين بالتفسير هم أربعة: أولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وثانيا عبد الله بن مسعود، وثالثا أبي بن كعب، ورابعا عبد الله بن العباس. عبد الله بن العباس هو أشهر المعروفين بالتفسير، وما نقل عنه في التفسير أكثر من غيره بكثير. عبد الله بن عباس هو ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي في الطائف سنة 68 هجرية، ومن هنا يكون عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا 14 سنة، أنه الهجرة 10 سنين تقريبا أو 11 سنة، هو قبل الهجرة بثلاث سنوات 14 سنة. هسه هذا هم مو أكيد، لأن بعضهم يقول لا، قبل الهجرة بسنة أو سنتين ولد. فعمره عند وفاة النبي 11 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة هيك يعني. على أي حال، عبد الله بن عباس هو طبعا معروف جدا بين العامة والخاصة، ولا يحتاج إلى تعريف أصلا، ولكن هناك كلام في جوانب من حياته. ابن داود في رجاله، ابن داود في رجاله يقول: عبد الله بن عباس حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين وانقياده له. يقول حاله أعظم من أن نشير له بالفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين والانقياد له. والعلامة الحلي رحمة الله عليه أيضا في رجاله يقول: كان محبا لعلي وتلميذه، تلميذ أمير المؤمنين، حاله في الجلالة والإخلاص لعلي أشهر من أن يخفى. حاله في الجلالة والإخلاص لعلي أشهر من أن يخفى. ثم يضيف يقول: وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحا له، وهو أجل من ذلك. الكشي، تعلمون رجال الكشي هو رجال لذكر أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصحاب النبي، ويذكر الأحاديث المادحة والقادحة في الصحابي. يعني إذا مثلا يذكر شخص، إذا أكو رواية في مدحة يذكر الرواية، إذا أكو رواية في ذمة يذكر الرواية، إذا أكو روايات هم ذامة وهم مادحة يذكر ماذا؟ كلتا الطائفتين. الكشي من يجي إلى عبد الله بن عباس ذكر الروايات المادحة والذامة أو القادحة. زين، هذه الروايات اللي هي مو قليلة، يعني مثلا من الروايات القادحة ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من يعني ذمه باعتبار يقال أن عبد الله بن عباس كان والياً على البصرة من قبل أمير المؤمنين وأخذ بيت المال وهرب، فعاتبه أمير المؤمنين وشنى عليه، هذا وارد بالتاريخ. السيد الخوي رحمة الله عليه بعد أن ذكر الروايات المادحة والروايات الذامة وناقش روايات الذم مناقشة مستفيضة سندية ودلالية، ثم في الأخير يقول نص عبارة السيد الخوئي، يقول: والمتحصل أنه كان جليل القدر مدافعا عن أمير المؤمنين والحسنين كما ذكره العلامة وابن داود في المعجم جزء 10 صفحة 239، وفي نسخة أخرى من المعجم جزء 11 صفحة 245. المحقق التستري في القاموس، قاموس الرجال جزء 6 صفحة 490. طبعا المحقق التستري يعني ترجمة لعبد الله بن عباس ترجمة مفصلة، وذكر الروايات القدح والذم وكذا، إلى أن طبعا يبتدأ بحثه من صفحة 418 إلى 493. زين، جزء السادس في صفحة 490 يقول: وبالجملة، المحصلة النهائية عند فد عبارة قوية بحق عبد الله بن عباس، يقول: وبالجملة بعدما وقفت على محاجاته مع عمر، وعبد الله بن عباس عنده محاججات مع عمر، مع عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وابن الزبير وباقي أعداء أهل البيت وتحقيقه للمذهب ودفعه عن الشبه، يقول: بعدما وقفت على كل ذلك، لو قيل إن هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وحمزة وجعفر كان في محله. جدا قوية. يقول: إذا قلت أنه أفضل رجال الإسلام بعد النبي وآل البيت وحمزة وجعفر، يقول كان في محله، يعني يفضل حتى على مثل سلمان وأبي ذر. موتي زين، فعند يعني مواقف عبد الله بن عباس مو مجرد كان عالما، لا، مواقف ضد العمر، ضد غير عمر، كان مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. زين، هذه عبارات ماذا؟ المحققين مثل السيد الخوئي، مثل التستري عظيم الشأن في الرجال والتحقيق، وشبيه بعبارات هؤلاء ما ذكره الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التفسير والمفسرون في ترجمة هذا الرجل العظيم الشأن في الجزء الأول صفحة 198، يقول: وأما عبد الله بن عباس فهو حبر الأمة وترجمان القرآن وأعلم الناس بالتفسير تنزيله وتأويله، تلميذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الموفق وتربيته الخاصة، وقد بلغ من العلم مبلغا قال في حقه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. هذه الروايات ينقلها من مصادر، يعني يمكن لكم مراجعة يعني الكتاب والتعرف على المصادر. ولا غرو فإنه دعاء الرسول بشأنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. روي هذا الدعاء عن النبي بشأن عبد الله بن عباس، أو قوله: اللهم علمه الكتاب وعلمه الكتاب والحكمة، أو اللهم بارك فيه وانشر منه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكل شيء فارس وفارس القرآن ابن عباس. زين، إلى أن يقول ولد في الشعب قبل الهجرة 3 سنين، فحنكه النبي وبارك له فتربى في حجره، وبعد وفاته كان قد لازم بيت النبوة ورباه الإمام أمير المؤمنين فأحسن تربيته، ومن ثم كان من المتفانين في ولاء الإمام. وقد صح قوله: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. هذا يقول صح عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. طبعا هذا كلام جدا مهم، ومن خلال هذا يمكن لنا أن ندفع بعض الشبهات ومشككين في روايات عبد الله بن عباس. بل يضيف إلى ذلك، يقول: قيل لطاووس، طاووس هو من المفسرين وسيأتي إن شاء الله تعالى من تلامذة عبد الله بن عباس، من التابعين، من المفسرين التابعين، يقول: قيل لطاووس: لزمت هذا الغلام، يعني ابن عباس، لكونه أصغر الصحابة يوم ذاك، يقول: وتركت الأكابر. يقول: أنت يا طاووس، أنت لزمت هذا الغلام عبد الله بن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله. يعني السؤال هذا لماذا؟ يقول: قال: إني رأيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله إذا تدارؤوا في أمر، يعني اختلفوا، إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس. 70 رجل يقول إذا اختلفوا صاروا ماذا؟ إلى قول ابن عباس. وعن عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال: كان ابن عباس يأتي جدي أبا رافع فيسأله عما صنع النبي يوم كذا، ومعه يكتب، ومعه من يكتب له ما يقول. زين، وله مواقف مشهودة مع أمير المؤمنين في جميع حروبه، كان مع أمير المؤمنين في جميع الحروب، صفين والجمل والنهروان. زين، ف وله في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام أمير المؤمنين أقوال وآثار باقية إلى جنب مواقفه الحاسمة، ويكفيه كأنه من رواة حديث الغدير، عبد الله بن عباس ممن روى حديث الغدير الناس على ولاية علي بالأمر، ومفسرا له بالخلافة والوصاية بعد الرسول مصرا على ذلك. زين، أخرج الحافظ السجستاني بإسناده إلى ابن عباس قال: وجبت والله في أعناق القوم. زين، يعني وجبت ولاية أمير المؤمنين في أعناق القوم. وهو القائل: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. هذا حديث معروف عندما كان يقول: الرزية هو ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، الذي كان فيه فصل الخطاب. وأيضا قول: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى وإلى آخره. يعني عبد الله بن عباس كما قال في حقه ابن داود والعلامة أجل شأنا من أن يعني نتكلم في حقيقة يعني. زين السيد ابن طاووس عنده التحرير الطاووسي يقول ما ورد في جرحه بعد تضعيف الإسناد حمله على الحسد. يقول بعض الناس حسدوا عبد الله بن عباس فوضعوا في قطعه روايات حسدا منه، وهذا شيء طبيعي، خصوصا عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي، ابن عم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والموالين لأمير المؤمنين، طبيعي هناك من شنو من يحسده ومن يضع الحديث لذمه وقدحه، هذا جدا طبيعي يعني. زين باني هذا بشأن عبد الله بن عباس كترجمة عامة له، كترجمة عامة له. وأما في التفسير فهو أيضا اشتهر بالتفسير شهرة عظيمة، حتى نقل بعضهم أن ما روي عنه في التفسير في كتاب الدر المنثور قريب 9,000 رواية في تفسير الآيات والكلمات القرآنية. وكان رحمة الله عليه ممن اهتم بالتفسير، اهتم بالتفسير مو مجرد أنه ماذا تعلم من هنا وهناك، لا، كان التفسير القرآن ماذا أخذ اهتمامه الخاص، ولذلك ورد أنه كان يستطرق أبواب العلماء من الصحابة الكبار. هو ما عاشر النبي إلا قليلا، أفرض 14 سنة من كان عمره شنو عندما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. خب أفرض مثلا 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات كان صغيرا، هو بعدين مثلا أفرض بالعشر سنين قام يعقل مثلا، هاي مدة قصيرة. ولذلك كان يستطرق أو أبواب العلماء من الصحابة كادا وجادا في طلب العلم من أهله أينما وجده، ولا سيما من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. زين فلا شك أنه يعتبر من أعظم المفسرين بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هو كان المفسر الكبير. ولعظم شأنه كثرت ماذا؟ كثر الوضع عليه أيضا. أشرنا بالأمس أيضا أنه بما أنه كان معروفا بالتفسير وتفسيره كان له مقبولية خاصة لدى العلماء، ومن هنا يعني من هنا كثر الوضع عليه. فنجد مثلا لابن عباس في آية واحدة أكثر من تفسير، وهناك أكثر من طريق، عدة طرق كثيرة لابن عباس، يعني طرق تصل إلى ابن عباس، بعضها مثلا يمكن أن تكون معتبرة، ولكن بعضها ليس معتبرا. ومن هنا نجد أنه ينقل عن ابن عباس تفاسير للآيات، تفاسير غير مقبولة مردودة، أو أحيانا من الإسرائيليات. هذه التفاسير يمكن أن تكون كلها أو كثير منها ماذا؟ من الموضوعات على ابن عباس، وليس من ماذا؟ من ابن عباس نفسه، وليست من ابن عباس نفسه. بعضهم يقول كما السيوطي في الإتقان الجزء الرابع صفحة 204 يقول: رأيت في كتاب فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان، يقول أنه أخرج بسنده عن طريق ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول، في الأحد على الناقل، يقول: سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه 100 حديث. طبعا لم يثبت عنده، وقد يكون ماذا؟ ما ثبت عنده عند غيره أكثر. زين. وذكر ابن حجر العسقلاني أن البخاري لم يخرج من أحاديث ابن عباس في التفسير وغيره، من أحاديث ابن عباس في التفسير وغيره لم يخرج سوى 217 حديثا، بينما يذكر أن ما خرجه من أحاديث أبي هريرة الدوسي يبلغ 446 حديثا. زين. بني. زين. من هنا مولاي العزيز يتبين أن ما نسب إلى ابن عباس من التفاسير المنكرة أحيانا أو التفسير بالروايات الإسرائيلية يمكن أن نقول ليست ماذا؟ من ابن عباس. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث آخر، بحث بعنوان مباني ابن عباس في التفسير أو منهجه في التفسير، كيف كان يفسر القرآن، منهجه في التفسير. عندما نراجع ما وصل إلينا من تفسير ابن عباس نعرف مبناه في التفسير. فهو يعني ابن عباس استند في تفسير القرآن الكريم إلى 4 أمور. الأمر الأول مراجعة ذات القرآن الكريم في فهم مراداته، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أهم المباني التفسيرية للقرآن الكريم، فإن القرآن بعضه يفسر البعض الآخر كما هو واضح. آيات المتشابهة تفسرها الآيات المحكمة، زين، الآيات المختصرة تفسرها الآيات ماذا؟ المفصلة. معاني الكلمات توضحها ماذا؟ الكلمات الأخرى مثلا الواردة في القرآن. ومن هنا ابن عباس يمكن أن نقول استند في تفسير بعض الآيات إلى ماذا؟ إلى آيات أخرى، فيكون ممن فسر القرآن بالقرآن. من قبيل ما رواه السيوطي بأسانيده إلى ابن عباس في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ربنا كيف أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ يقول: قال كنتم أمواتا قبل أن يخلقكم. ابن عباس يقول أمت الموت الأولى، كنتم أمواتا قبل أن يخلقكم، فهذه ميتة. أو ميتة ثم أحياكم، هاي الحياة الأولى، فهذه حياة، ثم يميتكم، هذه الموتى الثانية، فترجعون إلى القبور، زين، فهذه ميتة أخرى ثانية، ثم يبعثكم يوم القيامة، هذه الحياة الثانية. أمتتنا اثنتين وأحييتنا ماذا؟ اثنتين، فهذه حياة، فهما ميتتان وحياتان، فهو كقوله، لاحظوا هذا كلام ابن عباس، كيف تكفرون في سورة البقرة، يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. زين، فالمبنى الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، المبنى الثاني هو رعايته لأسباب النزول، فإن معرفة أسباب النزول تلقي بظلالها على معرفة الآيات النازلة التي يراد تفسيرها. أسباب النزول لها دور مهم جدا في معرفة ماذا؟ المراد من الآية. صحيح نحن نقول أن الوارد لا يخصص المورد، لا يخصص الوارد، ولكن ماذا بالنتيجة؟ عندما نعرف سبب النزول نعرف شنو المقصود من الآية، ولو المقصود عام بس نعرف المقصود من عندما، هذا مثل حديث الغدير، من كنت مولاه فعلي المولى، قالوا المولى يرد بمعنى الناصر، يرد بمعنى المحيب، يرد بمعنى المعين، يرد بمعنى كذا كذا، زين، ولكن عندما نعرف شأن وسبب هذا الكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعرف شنو أن المراد من المولى هو الولي. عرفت شلون؟ فكان يعتني ابن عباس كثيرا بأسباب النزول، أن هاي الآية وين نزلت، في من نزلت، ولذلك هذه الآية الكريمة في سورة التحريم عندما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن تقول الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا منه، مو هذا خطاب، إن تتوبا خطاب إلى شخصين، من ذول الشخصين؟ إن تتوبا يعني يجب عليكما التوبة، فقد صغت قلوبكما، انحرفت قلوبكما، من ذول؟ يقول ابن عباس، يقول لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي، من ذول؟ مو عمر كان بنته كان عند النبي، فكان قريبا من بيت النبي، يقول لم أزل حريصا على أن أعرف شنو من هما هاتان المرأتان من أزواج النبي، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالأداوة فتبرز ثم أتى فصببت على يديه فتوضأ، يعني يريد ماذا؟ يختلي بعمر، يعني يريد يسأله، عمر يجاب الجواب ماذا؟ صحيح. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. عرفت شلون؟ هذا اهتمام من قبل ماذا؟ ابن عباس بشأن وأسباب نزول الآيات القرآنية، وهكذا في موارد أخرى. زين، ذكر المصنف يعني الشيخ خادم عرفة عدة موارد من هذا القبيل، فهو اعتمد، ولذلك كثير من أسباب النزول الواردة، قال بعضهم ثلث أسباب النزول الواردة في تفاسير الآيات ثلثها وأردة ممن؟ من ابن عباس. ثلث أسباب النزول ماذا؟ ولذلك استشكل بعضهم أنه ابن عباس كان صغيرا، أصلا لم يكن موجودا في السنين العشرة الأولى من البعثة، أصلا لم يكن موجودا، فكيف يقول نزلت الآية في كذا في كذا في شخص كذا؟ نقول صحيح لم يكن موجودا، ولكنه كان يسأل، تفرغ ماذا للقرآن وشأنه وتفسيره، كان يسأل. طبعا إما هو هم شاهد، بالنتيجة من كان عمره 10 سنين 12 سنة مثلا في آخر حيات حياة النبي، كان مع النبي، فكان هذا ممكن أن يطلع على أسباب النزول، وإما كان يسأل فيتعرف. زين، المبنى الثالث لابن عباس في تفسير القرآن هو اعتماده المأثور من التفسير المروي، المأثور إما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أمير المؤمنين أو عن غيره من الصحابة. ولذلك يقول ورد عنه جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب، أو ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كما روي عنه. زين، هذا اعتماد على التفسير بالمأثور، ولكن تفسير بالمأثور تعلمون مو كل واحد ماذا إحنا نقدر نعتمد على تفسيره. إذا تفسير بالمأثور مأثور عن النبي وعن أمير المؤمنين، فيكون لهذا التفسير ماذا القيمة العليا. المبنى الرابع لابن عباس في تفسير القرآن هو اطلاعه أو اضطلاعه بالأدب الرفيع، وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى، أنه كان عارفا باللغة العربية وبمفردات اللغة العربية وباختلاف العرب في بعض المفردات وبالشعر العربي. أحيانا الآية الكريمة مثلا المفردة في الآية الكريمة معناها مثلا غير معلوم، هو يعني يتعرف على معنى الكلمة شنو من خلال الشعر. ابن عباس روي عنه مثلا أنه ما كان يعرف شنو كلمة فطر، فاطر السماوات، شنو فاطر السماوات والأرض؟ يقول كنت ماذا بصدد معرفة ماذا معنى فاطر، إلى أن رأيت أعرابيان حول البئر، أحدهما يقول ماذا أنا فطرتها، والآخر يقول شنو أنا فطرتها. عرفت أنه الفطر بمعنى ماذا الشق مثلا. زين، فابن عباس كان أديبا وشاعرا، مو ما أقول شاعرا، مطلعا على الشعر العربي وعلى الأدب العربي، وهذا يساعده ماذا في تفسير القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين. فمن اطلع وكثر اطلاعه على الأدب العربي واللغة العربية وأشعارهم ونثرهم، طبعا يكون له ماذا يكون له القدرة على ماذا على تفسير القرآن الكريم الذي هو أيضا بلغة العرب ولسان عربي مبين. زين، بلي، يذكر هنا الشيخ هادي معرفة عدة يعني شواهد على هذا المعنى، وكثيرة قضية مسائل ابن الأزرق طالعوا هذا الموضوع، لطيف يعني لطيف جميل. زين، بلي، هسه بعد هذا إذا تبين أنه ابن عباس استند في تفسيره على أسباب النزول، واستند إلى المأثور، واستند إلى لغة العرب، واستند إلى ماذا ما قلناه أولا تفسير القرآن بالقرآن. يأتي الكلام الأخير الذي فيه البحث، وهو أنه هل استند إلى علماء اليهود وأهل الكتاب في تفسير القرآن أو لا؟ هل كانت أقوال أهل الكتاب مستندا لابن عباس في تفسير القرآن؟ وهل كان هو بحاجة إلى كلام أهل الكتاب في تفسير القرآن أو لا؟ هذا طبعا ورد في بعض المصادر أنه كان يستند، وتبعا لتلك المصادر، مصادر المستشرقين ومصادر المخالفين، نجد أن السيد كمال الحيدري فشنع على ابن عباس تشنيعا فظيعا، قل ابن عباس مصادره ماذا؟ عبارة عن الإسرائيليات، وما وردنا عن ابن عباس إذن كثير منه ماذا؟ عبارة عن الإسرائيليات. زين، بلي. سيد كمال الحيدري عنده تسجيل صوتي مع الأسف الشديد يعني غير موضوعي جدا، غير موضوعي جدا، يعني في مجمل ما يقوله غير موضوعي جدا يعني، واعتمد على موسوعة مدرسة مدرسة مكة، موسوعة مدرسة مكة، ومن ذلك من تلك الموسوعة أخذ بعض المعلومات، و أنه مصادر ابن عباس عبارة عن، أو كثير من مصادر عبارة عن الإسرائيليات. هذا الموضوع إن شاء الله نأجله إلى ما بعد عيد الغدير إن شاء الله تعالى، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على